رضي الله عنه قال: باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. وقال: حدثني محمد بن حاتم قال حدثني يحيى بن سعيد عن ابن جري وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام أخبرنا ابن جري أخبرني عبد الملك بن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي بكر قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول في قصصه: من أدركه الفجر جنوبا فلا يصوم. فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه فأنكر ذلك، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، فسألهما عبد الرحمن عن ذلك قال، فكلتاهما قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك له عبد الرحمن، فقال مروان: عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول. قال: فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر وأبو بكر حاضر ذلك كله. قال: فذكر له عبد الرحمن، فقال أبو هريرة: أهما قالتاه لك؟ قال: نعم. قال: هما أعلم. ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس، فقال أبو هريرة: سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. قلت لعبد الملك: أقالتا في رمضان؟ قال: كذلك، كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه عن عبد الله بن كعب الحميري أن أبا بكر حدثه أن مروان أرسله إلى أم سلمة رضي الله عنها يسأل عن الرجل يصبح جنبا أيصوم، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضي. وبإليه قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. وبلي قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن وهو ابن معمر ابن حزم الأنصاري أبو طوالة أن أبا يونس مولى عائشة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنوب، أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنوب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. قال: حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا ابن جري أخبرني محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن الرجل يصبح جنبا أيصوم؟ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم.
صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله الذي أكرمنا بنور الهدايات وأحسن البيانات على يد خير البريات، اللهم أدم الصلوات والتسليمات على مركز العنايات الربانيات ومظهر الإفضالات الصمدانيات سيدنا محمد معدن الرحمة والجود، وعلى آله وأصحابه ومن سار في سبيله إلى اليوم الموعود، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أئمة الركع السجود، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وسرد الشيخ عليه رحمة الله الإمام مسلم في صحيحه في هذا الباب ما وقع له من الروايات في صحة من طلع عليه الفجر وهو جنب فيغتسل ثم يكمل يومه ويكون صومه صحيحا، وإن كان الأفضل أذن أن يغتسل من قبل طلوع الفجر حتى يطلع الفجر وهو طاهر، ولكن لو أخر الاغتسال فطلع الفجر فلا شيء عليه، فليغتسل وصومه صحيح، وعلى ذلك الجمهور. وذكر فتوى سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن ذلك كان قبل أن يبلغه النسخ، أنما كان ذلك في أول الأمر حينما كان الأكل والشرب والجماع محرم عليهم بعد النوم أو بعد صلاة العشاء، ثم نسخ ذلك فلم يبلغه الناسخ إلا متأخرا، فرجع إليه ورجع عن قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه بما صح عنده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء فيه هذه القصة وتحاور بعض التابعين في المسألة، ويقول أبو بكر بن عبد الرحمن سمعت بريرة يقول من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم، وذكرت ذلك لعبد الرحمن الحزابي يعني أبي عبد الرحمن بن الحارث فأنكر ذلك. انطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنها أمهات المؤمنين، فسألهما عبد الرحمن عن ذلك فقال فكلتاهما عند كل واحدة منهما قالت كان صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم، وذلك أن الاحتلام مستحيل على الأنبياء، والاحتلام المستحيل على الأنبياء هو ما كان احتلاما أي خروجا للمني في النوم برؤيا يراها النائم. قال أهل العلم والرؤيا إن كانت رؤيا محرمة فهي دليل تعجيل عقوبتين لهذا الإنسان أو تنبيه له ليرجع عن أفكار السوء وعن خطرات السوء، فتكون وجود هذه الرؤيا المحرمة تنبيه له وعقوبة له على ما كان يتتبع من خواطر السوء وتصورات السوء. وإن كان برؤيا حلال مباحة كان يرى زوجته فهي من النعمة عليه من الله تعالى، وقد يكون خروج المني في النوم من غير أن يرى شيء ومن غير صورة ومن غير رؤيا، وهذا يكون فقط بسبب امتلاء الأوعية فيخرج منه المني من دون أن يكون هناك رؤيا، وهذا له كرامة. وهذه قال غير ممتنعة على الأنبياء، المستحيل في حق الأنبياء الاحتلام برؤيا أن يرى رؤيا، لأن الرؤيا من لعيب الشيطان ولا يقدر عليهم الشيطان، ولكن من غير رؤيا ما هي مستحيلة على الأنبياء. ولذا قال من يحتلم بصورة شرعية فإنها كرامة مرضية، وإن يكون بصورة قد حرمت فإنها عقوبة قد عجلت، أو لا بصورة فتلك رحمة حكاه فتلك نعمة حكاه زروق عليه الرحمة. فهذا الاحتلام المستحيل على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا في خصوصيات الأنبياء أنه لا ينتقض وضوءهم بالنوم، فإنهم تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم صلوات الله وسلامه عليه. فنبينا صلى الله عليه وسلم وبقية الأنبياء لا ينتقض وضوء أحدهم بالنوم، وقد يوحى إلى أحدهم بالنوم. وفي قرآن الكريم أن الوحي في مسألة عظيمة وهي ذبح الولد كان لسيدنا إبراهيم في النوم. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، وحي في النوم. فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، إذا شيء أمر من عند الله اذبح اذبح، من أنا عبد الله وأنت عبد الله، وإذا جاء أمر الله ذبح ذبح، خلاص اذبحني. كان أمر عظيم سبحان الله. فلما أسلما وتله للجبين ونادينا يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أحسنت امتثال الأمر وقمت بالواجب، قد صدقت إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، هذا الاختبار الكبير العظيم، وفديناه بذبح عظيم. وسلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، فوق إسماعيل الذي أمره بذبحه، قال عاد بنجيب لك ولد ثاني فوق ذا الولد، وخذ نعمنا. إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أتمهن، قام بالأمر كما ينبغي، فقال إني جعلك للناس إمام، فكل المؤمنين من بعده ينتمون إلى إبراهيم. الملة سميت ملة أبيكم إبراهيم، كل الأنبياء اللي جاءوا من بعده وكل المؤمنين من بعده ينتمون، إنه صبر وصدق مع الله تعالى وأخلص لوجه الله، اختبارات من يقدر عليها، فامتحنهم الله فكانوا أهلا صلوات الله وسلامه عليهم. فقد يوحى إلى الأنبياء في النوم، ولهذا كان الصحابة لا يوقظون الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا من منام له، فما ندري لعله يوحى إليه، فما كانوا يوقظونه من منام إلا أن يستيقظ من نفسه. فكان في يوم تأخروا عن صلاة الصبح في رجوعهم من الغزوة، وقد في آخر الليل وقد تعب الناس من السفر والطريق، فقال صلى الله عليه وسلم من يحرس من يوقظنا الفجر، الفجر بيطلع قريب، من بيوقظنا الليل؟ قال سيدنا بلال أنا يا رسول الله. قال أنت؟ من يحرس الليل؟ قال أنا يا رسول الله. قال أنت؟ كرر ثلاث مرات يعني أنك تنام. فما حد الاستعاد سيدنا بلال، قال دونك، نام الجيش، نام الجيش كلهم، سيدنا بلال يدور يدور يقوم من النوم ما ينام. لما قرب الفجر جلس عند الناقة حقه التكابها ينتظر الفجر إلى جهة الشرق، منتظر يشوف طلوع الفجر، نعس نام. طلع الفجر هنا والجيش كلهم نيام، وطلعت الشمس، وبدأ يستيقظ واحد من الصحابة، حصل قدو الشمس والجيش نيام، الثاني والثالث سيدنا عمر قام أخذ يكبر ما يوقظون النبي، كان رفع صوته بالتكبير سبحان الله أكبر، فاستيقظ صلى الله عليه وسلم. قالوا ما لك يا بلال؟ إن بلال قال العبد نام يا رسول الله، هذا سنو. قال قوموا انهضوا من محلكم، مشابهم إلى محل آخر، توضعوا وأمروا أن يؤذن، وركع صلى الله عليه وسلم سنة الصبح، وقرا أدعيته كما كان يفعل في الوقت، ثم أمروا أن يقيموا الصلاة، قاموا الصلاة وصلى بهم صلى الله عليه وسلم، وقال إن الله لو شاء أن يقذكم لقذكم، ولكن أراد أن تكون سنة لمن بعده، يشرع للأمة يعلمهم كيف يعملون إذا عملوا. فألقى عليهم النوم ونوم بلال معهم الذي كان قريب الفجر، قدوا قريب بيطلع، قال براسه كذا في عجز ناقته ونام عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فذكر هذه الروايات وذكر إثبات ذلك. ولما أخبر صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة قال أنا أصبح جنب وأصوم، قال أنت لست مثلنا يا رسول الله، ما عجبني. وقال مهما كان عندي من خصائص أعطاني الله، لكن في جانب المعامل للرحمن أنا أخشى، أنا أتقى، أنا أعلمكم بما أتقي، أنا القدوة التامة الكاملة، ما هو معتمد على مكانتي عند الله منزلتي وقصر وأفعل غير الأفضل، لا تعتقدوا ذلك، أنا مع المكانة والمنزلة عند الرحمن أنا أجتهد وأنا أصدق وأنا أفعل الأفضل، ولا أميل إلى الرخص ولا أميل إلى صلى الله عليه وسلم. قال إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، على ما الذي أترك وما الذي أفعل. أنا صلى الله عليه وسلم فنعم القدوة هو ونعم الإمام هو، فكله فضلا أتى ورحمة، وكله حكم هدى وحكمة، وهو إمام كل ذي مهمة وقدوة في سائر الخصال. اللهم صل على، اللهم صل أفضل صلواتك
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامتداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامتداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك وامتداد كلماتك
كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتاب بهجة المحافل وبقية الأماثل للإمام يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: وكان عثمان بن مضعون رضي الله عنه دخل في جوار الوليد بن المغيرة فأنفذت قريش جواره، ودخل أبو سلمة بن عبد العساد في جوار أبي طالب لكونه ابن أخته بره بنت عبد المطلب، فتعرضت له بنو مخزوم وأبت أن تنفذ جواره، وقالوا لأبي طالب: هذا منعت منا ابن أخينا محمدا، فما لك ولصاحبنا؟ فقال: إنه استجار بي، وإن أنا لم أمنع ابن أختي لم أمنع ابن أخي. فقال أبو لهب: فقال يا معشر قريش، والله لقد أكثرتم على هذا الشيخ ما تزالون توثبون عليه في جواره من بين قومه، والله لا تنتهن عنه أو لنقومن معه في كل ما قام فيه حتى يبلغ ما أراد. فتركوه مراعاة لأبي لهب، فطمع أبو طالب حينئذ بأبي لهب، وقال يحرضه على نصرته ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الأبيات: وإن امرأ أبو عتيبة وعمه لفي روضة ماء يسام المظالم، أقول له وأين منه نصيحتي؟ أبا متعب أبا معتب ثبت سوادك قائما، ولا تقبلن الدهر ما عشت خطة تسب بها إما هبت المواتم، وولي سبيل العجز غيرك منهم، فإنك لم تخلق على العجز لازما، وحارب فإن الحرب نصف ولن ترى أخ الحرب يعطى الخصف حتى يسالما، وكيف ولم يجنوا عليك عظيمة ولم يخذلوك غانما أو مغارما. جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا وتيما ومخزوما عقوقا ومأثما. قال أهل السير: ثم قام بقية المهاجرين بأرض الحبشة في خير دار وأحسن جوار، إلى أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أمره وانتشر
سيته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
فلما كان
هاجرة الحبشة عليهم رضوان الله قضوا مدة هناك، إنهم من الرجال وحدهم 80 غير النساء والأطفال، فإذا بدعايات تجي أن لقريش أسلمت وخلاص انتشر الإسلام وقريش أسلمت، وهكذا شؤون الدعايات هذه والإعلامات الكاذبة في كل الأوقات. وجاءت الأخبار وكذب، قريش محاربة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يزالون ويؤذونه في مكة، فعلى ضوء هذه الدعاية والإذاعة التي انتشرت أن قريش سمت رجع جماعة من المهاجرين من الحبشة، جاءوا لما قربوا من مكة علموا أن الكلام كذب وأن قريش لازالت على كفرها وإذا أهل النبي صلى الله عليه وسلم، فبان لهم فساد ذلك الخبر، فما عاد قدر أحد منهم يدخل مكة إلا بجواء أو مستخفي، ما يخلي حد يشوفه ويروح إلى بيته ويخاف من أذاهم. فمنهم من أقام بها حتى هاجر إلى المدينة، ومنهم سيدنا عثمان وشهد بدر، ومنهم من حبس حتى فاتته بدر، ومنهم من مات بمكة محله، سيدنا عثمان بن مضعون كان ممن رجعوا من الحبشة، دخل في جوار الوليد بن المغيرة، أنفذت قريش جواره، مع معاداتهم وهكذا، ولكن كانت هذه الأعراف السائدة بينهم يرون فيها شرف وعزلهم، يجير هذا يجير هذا فأجار. وجاء أبو سلمة بن عبد الأسد، دخل في جوار أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكونه ابن أخته برة بنت عبد المطلب فهو خاله، فتعرضت له بنو مخزوم، بدت أن تنفذ جواره، بنو مخزوم جماعته هذا أبو سلمة بن عبد الأسد، وقال أبي طالب هذا منعت منا ابن أخيك محمد، فما لك ولصاحبنا، هذا مننا خلنا احنا بنصلح فيه اللي نشتي، ايش تبغى انت؟ ليه تجيره؟ قال انه استجار بي، وان انا لم امنع ابن اختي لم منع ابن اخي، هذاك ابن اخي وذا ابن اختي. قام ابو لهب شافهم يزايدون على اخوه ابو طالب، جاته الحميه حقه وهو في كفره، قال يا معشر قريش والله لقد اكثرتم على هذا الشيخ، زيتوها زيتوها زيتوا على ابو طالب، ما تزالون توثبون عليه في جواره، توثبون عليه في جواره من بين قومه، والله لتنتهن عنه او لنقومن معه في كل ما قام فيه حتى يبلغ ما اراد، بنصلح ثوره بنردها لكم مقاومه الان، بنفتح الجبهه هكذا. فتركوه مرعى لأبي لهب، قالوا خلاص هنا بتقع مشكلة والناس بيقوموا. فلما رأى أبو طالب أبي لهب وقف في الموقف، سمع فيها عقل بيسلم يقوم بالنصرة، هو واحد من الأسباب المشاكل، فعمل الأبيات فيه، ويأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون أبو لهب في نار ذات لهب، نعوذ بالله من غضب الله. قرأ.
فلما كانت سنة ست من الهجرة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي على يد عمر بن أمية الضمري ليزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكانت قد هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش فتنصر هناك ومات، وسيأتي خبر تزويجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكر أزواجه صلى الله عليه وسلم. وكتب إليه أيضا ليبعث من عنده من المهاجرين. قالت أم حبيبة رضي الله عنها قدمنا المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر حين افتتحها، فخرج من خرج إليه، وأقمت بالمدينة حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدخلت عليه. وبعث النجاشي بعد كنوب جعفر وأصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابنه أرها بن أصحمه بن أبجر في 60 رجلا من الحبشة، وافدين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بإسلامهم وإسلام النجاشي، فغرقوا في البحر، وكان قدم منهم مع جعفر وأصحابه 70 رجلا، وفيهم نزل قوله تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى وما بعدها. ولما مات النجاشي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه مات اليوم رجل صالح، فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة. قالت عائشة رضي الله عنها لما مات النجاشي كان يتحدث أنه لا يزال يرى
لا يزال يرى
على قبره نور. وقد ذكرنا خبر هجرة الحبشة إلى آخره، وإن كان في أزمان متفرقة، حرصا على تمام الفائدة واجتماعها.
يقول أقام بقية المهاجرين بأرض الحبشة الذين ما عادوا إلى مكة حتى كانت سنة 6 من الهجرة بعد هجرته صلى الله عليه وسلم، الذين كتب إلى أصحمة بسبب أن 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 زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان، هذه رملة اسمها رملة، أم حبيبة بنت أبي سفيان تنصر والعياذ بالله، ارتد وبقي عرضته فثبتت على دينه ولا تأثرت. قد أبوها لا يزال عدو قبل ما يسلم، عدو في الكفر، لا يزال أبوها أبو سفيان لا يزال يقود حروب المشركين، عدو لم يسلم بعد، وأسرتها وذا زوجها وهي في الغربة زين وثبتت على الدين فكوفئت من الحق ورسوله بأن تصير أم المؤمنين، فشرفها الله تعالى وكرمها، فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ملك الحبشة ويقول انظر إلى هذه وقد توفي زوجها وأهلكوا وقدرتها أما حبيبة فزوجنيها باعتبار لولايته الآن، وفي إثبات ولاية الحاكم، الحاكم هو الحاكم في المنطقة ومسلم كثر أسلم قد أصحمه، فكتب لي. ولما جاء كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أعزه وشرفه وأمر بعد نساء أن يذهبن إليها وأن يزودنها بالزينة وبالحلي ويعطي إياها وأمهرها من عنده للنبي صلى الله عليه وسلم، أعطاها المهر وأعطاها الطيب وغيره، وجمع المسلمين وأشهدهم بتزويجه صلى الله عليه وسلم، ثم كانت مع الذين قدموا مع في السنة السابعة مع سيدنا جعفر بن أبي طالب إلى المدينة المنورة. وبعد ما مشى سيدنا جعفر ومن معه تابع النجاشي كتاب للنبي صلى الله عليه وسلم يكتب له ويقول قد أرسلت إليك ابني أرها، وإن شئت أن آتيك بنفسي أتيتك، ولو كنت عندك لغسلت عن قدميك. فخص سبحان الله بالمحبة لا زالت أثرها في الحبشي لليوم من ذلك اليوم. والسيدة عائشة رغبت كما روى أبو داود قال أنهم لا يزالون كانوا يرون على قبر النجاشي نور، نهاية كبر يظهر لهم في الليالي نور فوق قبر النجاشي يشاهده الناس من ذاك العصر، ولا يزال قبره معروف إلى الآن أصحما النجاشي. وفي صحيح البخاري أن صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الغائب وأمر الصحابة الذي عنده أن يصلوا، قال صلوا على أخيكم أصحماه. فكان ذلك في يوم وفاته توفي، والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة في المدينة، وأمر وجمع أصحابه وصلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان مع سيدنا جعفر 70 من أصحاب النجاشي، فكان صلى الله عليه وسلم فيهم نزل قوله تعالى ولا تجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما ذلك يبكون، كان عند سماع القرآن. فكان صلى الله عليه وسلم يخدمهم بنفسه ويباشر كثير من خدمتهم، فكان يحمل إليهم الطعام وغيره، فتعجب الصحابة قال رسول الله نكفيك هذا، قال إنهم كانوا مكرمين لأصحابنا، يعرف المعروف ويحفظه. قال أصحابنا لما جاءوا عندهم في الحبش أكرموهم وقاموا معهم، فكان بنفسه يخدمهم صلى الله عليه وسلم ويتولى خدمتهم، ما أكرمه وما أحلمه وما أعظم خلقه صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
ما قرأنا صلاة النبي بعد الحديث، قرأ
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم الصحيح المتصل الإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي رضي الله عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين، إلى أن قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قدم المسافر وهو مفطر أو برأ المريض وهو مفطر استحب لهما إمساك بقية النهار لحرمة الوقت، ولا يجب ذلك لأنهما أفطرا بعذر، ولا يأكلان عند من لا يعرف عذرهما لخوف التهمة والعقوبة. وإن قدم المسافر وهو صائم أو برأ المريض وهو صائم فهل لهما أن يفطرا؟ فيه وجهان. قال أبو علي بن أبي هريرة: يجوز لهما الإفطار لأنه أبيح لهما الفطر من أول النهار ظاهرا وباطنا، فجاز لهما الإفطار في بقية النهار كما لو دام السفر والمرض. وقال أبو إسحاق: لا يجوز لهما الإفطار لأنه زال سبب الرخصة قبل الترخص، فهل يجوز الترخص كما لو قدم المسافر وهو في الصلاة؟ فإنه لا يجوز له القصر.
نعم، إذا رست به السفينة في مدينة هو يقيم بها فرسة السفينة في المدينة التي سيقيم بها وهو في أثناء الصلاة، فعليه أن يكمل وإن كان قد نوى القصر أو نوى الإقامة. كان يصلي في قرية من القرى ماشيا، ففي أثناء الصلاة عزم أن يقعد في القرية 10 أيام وخمس أيام، انقطع سفره وهو في أثناء الصلاة بسبب النية. نعم.
الشرح فيه مسائل، إحداها إذا قدم المسافر أو برأ المريض وهما مفطران يستحب إمساك بقية يومه ولا يجب عندنا، وأوجبه أبو حنيفة، دليلنا أنهما أفطر بعذر. الثانية يستحب إذا أكل أن لا يأكل عند من يجهل عذرهما للعلة المذكورة.
يتهمون.
الثالثة إذا قدم المسافر وهو صائم هل له الفطر؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهم المصنف بدليلهما، أحدهما نعم وبه قال ابن أبي هريرة ونقله الماوردي عن نصه في حرملة، وأصحهما عند القاضي أبي الطيب وجمهور الأصحاب لا يجوز وهو قول أبي إسحاق. وهكذا الحكم لو نوى المسافر الإقامة في بلد بحيث تنقطع رخصه، لو برأ المريض وهو صائم فطريقان أصحهما وبه قطع المصنف وشيخه القاضي أبو الطيب وآخرون فيه الوجهان كالمسافر أصحهما يحرم الفطر والثاني يجوز، والطريق الثاني وبه قطع الفوراني وجماعة من الخراسيين يحرم الفطر وجها واحدا.
هذه المسألة الثانية أو الثالثة، المسألة الثالثة إذا قدم المسافر وهو صائم، كان صام هو في السفر ووصل إلى بلاده ووصل إلى بلاده قال الحين لا تعبانين فنفطر، ها؟ كان بتفطر وانت في السفر في الطريق، أما إذا الآن قد انقطع السفر فالأصح أنه ما يجوز له خلاص ما دام صائم أكمل الصوم إلا أن يتضرر. إذا بغيت تفطر وأنت مسافر قبل ما تقدم إلى البلد، فإذا قدم المسافر وهو صائم فهنا وجهان الأصح أنه لا يجوز له أن يفطر. كذلك إذا برأ المريض وهو صائم في أثناء النهار، ما دام صائم فيجب عليه أن يكمل اليوم ولا يجوز له أن يقول أنا أول النهار كنت مريض وش علينا من أول النهار قد عدى أول النهار. وقيل فيه وجهان كالمسافر، والأصح في حتى في المسافر أنه لا يجوز له الفطر بعد أن يقدم، وكذلك المريض إذا برأ من باب أولى فقد انتهى علة جواز الفطر.
الرابعة لو قدم المسافر ولم يكن نوى من الليل صوما ولا أكل في نهاره قبل قدومه فطريقان أصحهما وبه قطع القاضي أبو الطيب في المجرد والدارمي والماوردي وآخرون ونقله الماوردي عن نصه في الأم، له الأكل لأنه مفطر لعدم النية من الليل فجاز له الأكل كالمفطر بالأكل. والثاني حكاه الفوراني وغيره من الخراسانيين في وجوب الإمساك وجهان، الصحيح لا يلزمه والثاني يلزمه حرمة لليوم. فرع لا يجوز للمسافر ولا للمريض أن يصوم في رمضان غيره من قضاء أو نذر أو كفارة أو تطوع، فإن صام شيئا من ذلك لم يصح صومه لا عن رمضان ولا عما نوى ولا غيره. وهذا مذهبنا وبه قال أحمد جمهور العلماء
مالك
وبه قال مالك وأحمد جمهور العلماء. قال أبو حنيفة في المريض كقولنا، وقال في المسافر يصح ما نوى، دليلنا القياس على المريض.
واحد في رمضان وهو مسافر أو مريض قال أنا يجوز لي يفطر في رمضان، قال نعم يجوز، قال بس أنا علي قضاء بصوم الحين قضاء أو علي كفارة بصوم عن الكفارة، هذا وقت رمضان إذا بتصوم صوم رمضان ثم وإذا بتصوم عن شيء ثاني غير رمضان، فإذا نوى صيام عن قضاء ولا عن الكفارة لا وقع صوم رمضان ولا قضاء ولا كفارة باطل، لأنه الوقت ما يقبل غير رمضان، غير رمضان ما يقبل غير صوم في رمضان. فلا عجق عذا ولا دا. وهكذا قال الأئمة الثلاثة وبل الأربعة بالنسبة للمريض. أما المسافر قال أبو حنيفة المسافر إذا نوى شيء ثاني وقع له، وقع له ما نوى في, في, في السفر لا في المرض. لا إله إلا الله. أقرأ.
فرع: إذا قدم المسافر في أثناء نهار رمضان وهو مفطر فوجد امرأته قد طهرت في أثناء النهار من حيض أو نفاس أو برأت من مرض وهي مفطرة، فله وطؤها ولا كفارة عليه عندنا بلا خلاف. وقال الأوزاعي: لا يجوز وطؤها، دليلنا أنهما مفطران، فأشبه المسافرين والمريض.
المريضين، المسافرين والمريضين، أو المسافرين والمريضين.
فرع: إذا دخل على الإنسان شهر رمضان وهو مقيم جاز له أن يسافر ويفطر، هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد والعلماء كافة، إلا ما حكاه أصحابنا عن أبي مخلد التابعي أنه لا يسافر، فإن سافر لزمه الصوم حرم الفطر. وعن عبيدة السلماني، عبيدة السلماني وسويد بن غفلة التابعي
كله بالفتح، عبيدة وسويد.
وعن عبيدة السلماني وسويد بن غفلة التابعين أنه يلزمه الصوم بقية الشهر ولا يمتنع السفر، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. دليلنا قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج في غزوة الفتح في رمضان مسافرا وأفطر. والآية التي احتج بها محمولة على من شهد كل الشهر في البلد، وهو حقيقة الكلام، فإن شهد بعضه لزمه صوم ما شهد منه في البلد، ولا بد من هذا التفسير للجمع بين الأدلة.
نعم، عليه الجمهور هذا.
فرع: في مذاهب العلماء في السفر المجوز للفطر، ذكرنا أن مذهبنا أن ثمانية أنه 48 ميلا بالهاشمي، وهذه المراحل مرحلتان قاصدتان، وبهذا قال مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا في سفر يبلغ 3 أيام كما قال في القصر. وقال قوم: يجوز في كل سفر وإن قصر. وسبقت هذه المذاهب بأدلتها في صلاة المسافر. فرع: في مذاهبهم في جواز الصوم والفطر مذهبنا جوازهما، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
يعني للمسافر يجوز أن يفطر ويجوز أن يصوم. أيوة.
قال العبدري: هو قول العلماء. وقالت الشيعة: لا يصح وعليه القضاء. واختلف أصحاب داود الظاهري، فقال بعضهم يصح صومه، وقال بعضهم لا يصح. وقال ابن المنذر: كان ابن عمر وسعيد بن جبير رضي الله عنهم يكرهان صوم المسافر. قال: وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن صام قضاه. قال: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يجزئه الصيام. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. وحكى أصحابنا بطلان صوم المسافر عن أبي هريرة رضي الله عنه وأهل الظاهر والشيعة. واحتج هؤلاء بحديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فرأى رجلا قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. ورواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم: ليس البر أن تصوموا في السفر. وعن جابر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغيم فصام كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة رواه مسلم. وعن أنس رضي الله
لا لكونهم صاموا في السفر لكونهم أمرهم بالفطر فأبوا هذا أمر خاص لهم ليس حكمه السفر. أيوة.
وعن أنس رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر أكثرنا ظلا صاحب الكساء فمنا من يجي الشمس بيده
يعني في صحراء ماشي ظلال أكثرنا ظلا من عنده كساء يظل نفسه بالكساء وماشي منا من يتقي الشمس بيده وليش نظرة شمسية وغيرها طيب.
فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنياء وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر رواه البخاري ومسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
هذا الحديث أشبه أن يكون في غير رمضان أن كانوا صايمين صوم تطوع وهو دليل بالعكس دليل عكسي على من يحتاج بوجوب الفطر لأنه ما أمر أولئك أن يفطروا ولا قال هؤلاء شلوا الأجر بسبب خدمتهم للجيش.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته رواه أحمد بن حنبل في مسنده وابن خزيمة في صحيحه.
واحتج أصحابنا
بحديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر رواه البخاري ومسلم. وعن حمزة بن عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه رواه مسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم رواه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري وجابر رضي الله عنهما قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر ولا يعيب بعضهم على بعض رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن رواه مسلم. وعن أبي سعيد أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام يوما في سبيل الله عز وجل باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء من ماء فشرب نهارا ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة فكان ابن عباس يقول صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السفر وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان فأفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصمت وقصر وأتممت فقلت بأبي وأمي أفطرت وصمت
نعم.
وقصرت وأتممت. قال أحسنت يا عائشة. ورواه الدارقطني وقال إسناده حسن. وقد سبق بيانه في صلاة المسافر. وفي المسألة أحاديث كثيرة صحيحة سوى ما ذكرته. وأما الأحاديث التي احتج بها المخالفون فمحمولة على من يتضرر بالصوم، وفي بعضها التصريح بذلك، ولا بد من هذا التأويل ليجمع بين الأحاديث. وأما المنقول عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، فقال البيهقي هو موقوف منقطع، وروي مرفوعا وإسناده ضعيف، والله أعلم.
المعلوم الذي عليه الجمهور هو كذلك، أنه يجوز للمسافر أن يصوم ويجوز أن يفطر. وسيأتي بعد ذلك فرع عند الإمام النووي يبين اختلاف العلماء لمن يطيق الصيام في السفر وبلا مشقة، هل الأفضل أن يصوم أو الأفضل؟ فالخلاف في الأفضل، أما في الجواز فلا خلاف يعتد به، أنه يجوز للمسافر أن يصوم ويجوز أن يفطر. وقال الشافعية إن شق عليه الصوم فالأفضل الفطر، وإن لم يشق عليه الصوم فالأفضل الصيام.
رضي الله تعالى عنكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنكم: ومن مجاري الفكر التفكر في الموت وفيما بعد الموت وقرب الأجل وخروج الأمر عن الاختيار ووقوع الندم حين لا ينفع الندم. قال سبحانه: حكاية عمن ندم في غير محل الندامة يقول: يا ليتني قدمت لحياتي ألاية. وقال تعالى: لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق ألاية. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه
سبحانه.
وقال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب الآية. وقال سبحانه: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر هذه اللذات، فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر الموت فإنه يمحص الذنوب ويزهد في الدنيا.
نعم، هكذا ذكر لنا من مجاري الفكر. المجرى الأول التفكير في عظمة الله وبدائع مصنوعاته وآياته ومخلوقاته لنزداد إيمان. وذكرنا المجرى الثاني الفكر في زوال الدنيا، سرعة انقضائها وفنائها، وما فعلت بأصحابها وقلة غناها وكثرة عناها وأتعابها ومشقاتها وعجائب عواقبها ونهاياتها. والآن هذا الفكر في حلول الموت، وأنه لا بد من نزوله بك ولا تدري متى، وسواء بينزل ما بك بعد دقيقة أو بعد سنة أو بعد 50 سنة، كل سواء. اللي تعمله الآن هناك يظهر نتيجته صعبة، إما خير ترتفع به أو شر، والموت لابد منه وأنت موقن، ولا أحد بيقدر يدفع عنك، لا أنت ولا أطباء العالم ولا حكومات العالم ولا أبوك ولا أمك ولا حزبك ولا وزارة، وما أحد يقدر يدفع عنك، أنت وهم يتموتون قهرا، والكل يعلم ذلك. سبحان القهار الذي لا يموت جل جلاله وتعالى فعلا. فتذكرك هذا الموت وأنه لابد منه وماذا تلاقي بعده، هذا مجرى منور يبين لك الواجب عليك ويسهل لك السلوك في السبيل الحسن. ما ذكر في ساعة من العيش إلا ضيقه، علم مهما كانت هذه الساعة يعلم أنها حقيرة وقصيرة وقليل فيخرج منها، أو في ضيق وسع في ضيق من العيش والسعة يعلم أنه في حال جميل ما دام الأمر قريب الزوال والانتهاء. قرأ وأعلم.
واعلم رحمك الله أنه غلب علينا طول الأمل فقست قلوبنا وغلبت علينا الغفلة، فتراها ميتة لا تتأثر بذكر الموت ولا برؤية الموتى ولا تتعظ بالآيات والمواعظ. قال سبحانه: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. وقال سبحانه: يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. وقال الحبيب عبد الله الحداد: إن المواعظ لا تغني أثير هوى مقفل القلب في حيد عن السنن. وقال الآخر: لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. ونار لو نفخت بها أضاءت، ولكن ضاع نفخك في الرماد. وقال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، سيذكر من يخشى، إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه رحمه الله تعالى: فكل من لم ينتفع بالذكر والقرآن ولم يخشع للتذكير والبيان فلذا فذلك لضعف الإيمان واعتلال الجنان حيث ران عليه ما ران، فليتدارك ما بقي من عمره وما فرط في أمره. فالعجب كل العجب ممن إذا اعتلت يده أو رجله بذل جهده في علاجها بكل وجه، وإذا اعتل قلبه ومرض لبه لا يتفكر في علاجه ولا ينظر في طبه، ويهمل أمره حتى يموت قلبه فلا يحيا أبدا، ويطبع عليه ويذهب دينه فلا يفلح سرمدا، إلى آخر ما قال. ثم كل تأثر لم يثمر ثمرة من فعل أعمال صالحة وتجنب لأعمال رديئة فهو كالعدم، لأنه لا يراد لذاته بل لما يحصل منه، إلا أن أول التأثر ربما قد يكون ضعيفا فلا يحمل على الأعمال. فعلى الإنسان أن يردفه بثان وثالث وهكذا إلى أن يحصل به المقصود. ثم لم يزل يكرر ذكر الموت وأهواله وما بعده على قلبه مدة حياته ليزيد تأهبه له، ولا يهملها ولا يتركها. قال رضي الله عنه عنكم: ومن مجاري الذكر.
يقول انه غلب علينا طول الامل وقست قلوبنا، غلبت علينا الغفله، غلبت على قلوبنا الغفله، فتراها ميته لا تتاثر بذكر الموت ولا برؤيه الموتى. اللهم احي قلوبنا يا رب، وعيد علينا عوائد اهل القلوب الحيه برحمتك يا ارحم الراحمين. ولهذا تجدهم حتى في الجنائز يغتابون، في الجنائز يضحكون ما يتاثرون لموت القلوب. وقال: كل من لم ينتفع بالذكر والقرآن ولم يخشع للتذكير والبيان فذلك ضعف الإيمان واعتلال الجنان حيث ران عليهم، فليتدارك ما بقي من عمره وما فرط من أمره. يقول: فالعجب من إذا اعتلت يده أو رجله بذل جهده في علاجها بكل وجه، وإذا اعتل قلبه ومرض لبه لا يتفكر في علاجه ولا ينظر في طبه، ويهمل أمره حتى يموت قلبه والعياذ بالله. بعدين قال: كيف التأثير؟ قال: كل تأثر لم يثمر فعل صالح والتجنب عمل سيء فباطل، هذا ما له أثر، ما كأنه تأثر، إنما الموجود مقصود تأثر تبعد به عن الأعمال السيئة وتواصل به الأعمال الصالحة.
والمعدة كذلك هي نسها بمثابة معمل لها عمال وخدمة كثيرون، وهناك في الإنسان أجهزة ذات علاقات وارتباطات معها، فإن لم تعطل النفس مشاغلها وقت النهار مؤقتا لشهر معين ولم تدعها فإنها تنسي أولئك العمال والخدمة عباداتهم الخاصة بهم وتلهيهم جميعا بذاتها وتجعلهم تحت سيطرتها وتحكمها، فتشوش الأمر على تلك الأجهزة والحواس وتناقص عليها بضجيج دواليب ذلك المصنع المعنوي وبدخانه الكثيف، فتصرف أنظار الجميع إليها وتنسيهم وظائفهم السامية مؤقتا. ومن هنا كان كثير من الأولياء الصالحين يعكفون على ترويض أنفسهم على قليل من الأكل والشرب يرغوا في سلم الكمال، ولكن بحلول شهر رمضان يدرك أولئك العمال أنهم لم يخلقوا لأجل ذلك المصنع وحده، بل تتلذذ أيضا تلك الأجهزة والحواس بلذائذ سامية وتتمتع تمتعا ملائكيا وروحانيا في رمضان المبارك، ويركزون أنظارهم إليها بدلا من اللهو الهابط لذلك المصنع. لذلك ترى المؤمنين في رمضان المبارك ينالون مختلف الأنوار والفيوضات والمسرات المعنوية كل حسب درجته ومنزلته، ف فهناك ترقيات كثيرة وفيضات جمة للقلب والروح والعقل السر وأمثالها من اللطائف الإنسانية في ذلك الشهر المبارك. وعلى الرغم من بكاء المعدة ونحيبها فإن تلك اللطائف يضحكن ببراءة ولطف. النقطة التاسعة أن صوم رمضان من حيث كسره الربوبية الموهومة للنفس كسرا مباشرا ومن ثم تعريفها عبوديتها وإظهار عجزها أمامها فيه حكم كثيرة، منها أن النفس لا تريد أن تعرف ربها بل تريد أن تدعي ربوبية بفرعونية طاغية، فمهما عذبت وقهرت فإن عرض تلك الربوبية الموهومة يظل باقيا فيها فلا يتحطم ذلك العرض ولا يركع إلا أمام سلطان الجوع. وهكذا في صيام رمضان المبارك ينزل ضربة قاضية مباشرة على الناحية الفرعونية للنفس فيكسر شوكتها مظهرا لها عجزها وضعفها وفقرها ويعرفها عبوديتها. وقد جاء في إحدى روايات الحديث أن الله سبحانه قال للنفس من أنا وما أنت، جابت النفس أنا أنا أنت أنت، فعذبها رب سبحانه وألقاها في جهنم ثم سألها مرة أخرى فأجابت أنا أنت أنت أنت، ومهما أذابها من صنوف العذاب لم تردع عن أنانيتها أو لم تردع عن أنانيتها. ثم عذبها الله تعالى بالجوع تركها جايعة ثم سألها مرة أخرى من أنا وما أنت، فأجابت النفس أنت ربي الرحيم وأنا عبدك العجيز.
اللهم صل وسلم. عندك الصلاة.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تكون لك رضا ولحقه أداء بعدد ثواب قراءة حروف القرآن في شهر رمضان وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.
هذه النكتة التي سجلها الشيخ من أسرار الصوم، وقال المعدة وبقية أعضاء الجسد تشتغل بقية الأعضاء بآثار ما يحصل من هضم الطعام ووصول الآثار إليها، ولكن لها وراء ذلك مهمات. عندما تتوقف المعدة عن تناول الطعام تبدأ تتذكر مهماتها الأخرى وتعلم أن لها واجبات ووظائف ولها التذاذ آخر غير ما يتعلق بشأن الطعام، وأنها لم تخلق لأجل هذا وحده. وبهذا قالوا إن دنياك بطنك، على قدر ما تملك من بطنك تملك الزهد في الدنيا. وكان شأن عظيم في شأن هذه النفس أنها ما شيء يقوم مقام الجوع في تعريفها بعبوديتها وخضوعها للرب سبحانه وتعالى، لأنها تنازع وتريد الربوبية لها، ولكن إذا جاء الجوع. ولهذا يقولون العوام جوع كلبك يتبعك، وهذا النفس كلب من الكلاب، إذا جوعتها تتبعك تمشي معك وراك. والآخرين يستعملون هذا أو المثال وغيره لأغراضهم ولشؤونهم، كل له غرض وله قصد وله حالة وله وجهة وله مبدأ. والله يثبتنا ويرعانا بعين العناية. وقال زين الوجود أجوع يوما وأشبع يوما، وذكر المهمة والوظيفة للأمرين. قال فإذا جعت سألت الله وتضرعت، وإذا شبعت حمدت الله وشكرت. فهذا مهمة لهذا ومهمة لهذا. ولكن أهل الغفلة والضياع إن جاعوا جزعوا وتبرموا ولا ذكروا ولا رجعوا، وإن شبعوا بطروا واستكبروا وعتوا فساد في الأرض. وإن لله وإن لي رجل خرجوا عن المسلك القويم. والصوم يعلمنا أن نكون عبيد للرحمن مستقيمين على منهاج الله. ينفعنا بالصوم وبسر الصوم وبرمضان وسر صيامه وقيامه نفعا عظيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتابكم ما ملكت القلب والأعضاء، ورضي الله عنكم ونفعنا الله بكم وبعلومكم في الدارين آمين. الدرس الثامن: النظر بعين الرحمة والمودة وآثاره. الحمد لله السميع البصير، اللطيف الخبير، العليم القدير، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أرسل إلينا عبده البشير النذير محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم داعيا وهاديا وسراجا منيرا، اللهم أدم صلواتك على عبدك المصطفى المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. أما بعد، فإنه أمام نعمة البصر الموهوبة من الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان يمكن حيازة الدرجات وارتقاء المراتب وتحصيل المثوبات بواسطة حسن استعمال هذا البصر وصرفه فيما يرضي الحق الأكبر جل جلاله وتعالى في علاه. يا منعما عليه ببصر تنقل له الخلايا بألوفها وملايينها الصور الصور إلى ذهنه فيستفيد من ذلك مدارك كثيرة. اتق الذي خلق لك هذا البصر وآتاك إياه، وراقب كيف يكون تصرفك فيه وكيف تصرفك إياه، هل هو على مقتضى ما شرع لك وبين لك وجعل لك في منهجه، أم أنك متطاول على الذي آتاك وأعطاك وأنعم عليك بهذه النعمة لتصرفها فيما حرم عليك وفيما نهاك عنه وفيما حذرك منه. ارتباط البصر ببعض العبادات. للبصر مجالات واسعة تتعلق بأنواع العبادات، فيحتاج المصلي إلى كف بصره عن النظر إلى هنا وهناك، فيكون ذلك أدعى لحضور قلبه مع الله وتحقيق حقيقة الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ولذلك جاء الحث على النظر إلى موضع السجود بحيث لا يلتفت إلى شيء عن يمين ولا عن يسار، بل قالوا من فرق بين من على يمينه ومن على يساره فليس بخاشع. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم وقال عليه الصلاة والسلام عن الالتفات في الصلاة: إنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، ينقص بها صلاة العبد. كذلك في الصوم نجد أن الذي يصوم ثم يطرب نظره لينظر إلى ما حرم الله عليه نظره، لينظر بعين الشهوة ولينظر إلى عورات الناس أو إلى ما لا يحل له النظر إليه، يكون قد فقد حقيقة الصوم وروح الصوم وغاية الصوم. وفي الأثر خمس يفطن الصائم: الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنظر بشهوة، فتذهب أجره وتبعد عنه حقيقة الصوم وروحه وأثره العظيم الذي له ثواب ليس كغيره من الطاعات والعبادات. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كل حسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وذلك من جملة المشتهيات التي تتعلق بالبصر. وقد أسلفنا أن الحق تبارك وتعالى يعجل المثوبة لمن غض البصر عما حرم عليه، فيبادئه بوهب حلاوة للإيمان بالله تعالى يذوقها. أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه، تلك حلاوة أشهى عند ذوي العقول وأولي الألباب من كل نظرة حرام ومن كل شهوة، فهي حلاوة ألذ وأطيب من كل تلك التي هي في صورها لذائذ وفي مغباتها شدائد وعواقب سوء. لأجل كل ذلك وجب تقويم النظر ليكون منقادا لأمر الحق الأكبر تبارك وتعالى، وبذلك يحسن الحال في صلاة أو في صيام، ويستقر الصيام على الوجه المطلوب للحق تبارك وتعالى، ويحوز الإنسان وافر الثواب في هذا الصوم وكذلك في حجه ومختلف عباداته. ولهذا يسر الله على الإنسان إغماض عينيه وجعل له أجفانا يطبقها بكل سهولة ويسر، يسد بها نظره وتطلعه إلى ما لا يحل. فالذي وهبك هذا البصر ويسر لك سده، ألا ينبغي أن تسد نظرك عما حرم عليك بما يسر لك ذلك وسهله عليك؟ فلذلك من واجباتك المهمة يا هذا الإنسان ويا هذا العبد للملك الرحمن جل جلاله، وكل ذلك يحملنا على أن تكون لنا وقفات صحيحة في التحكم في هذه الأنظار وفي هذه الأبصار، لنوظفها فيما يعود علينا بالنفع دنيا وآخرة. ومن كان يشتاق رؤية الجنان وما فيها من نعيم الرحمن، ورؤية الحور العين هناك، ورؤية أنواع النعم والعطاء، فيحق له أن يكف هذا البصر عما حرم المولى جل جلاله، وأن يطلقه فيما يعود بالخير على المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. وإلى أن كنتم رضي الله عنكم النظر بعين الرحمة والشفقة والإكرام، ولنأتي إلى وجه من أوجه النظر، وهو وجه إطلاق النظر بالرحمة والشفقة للمسلمين والإكرام والتعظيم للمؤمنين. هذه النظرة تؤثر كثيرا في القلوب، وتؤثر كثيرا في علاقات الناس مع بعضهم البعض. فكما جعلت الابتسامة في وجه المؤمن صدقة لأنها تبعث المودة وتضفي على القلب شعورا حسنا، جعل النظر إلى وجه المؤمن بالرحمة وبالشفقة وبالإكرام وبالإحترام وبالتعظيم حسنات عظيمات واسعة المثوبات لها تأثيرات عاجلة في العلاقات بين الناس، وفي نشر الألفة بين أفراد الأسرة والمجتمع، ينتشر بينهم الخير إذا استقام هذا النظر. وإذا كان بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فبحسبه من الخير أن يعظم أخاه المسلم، وأن ينظر إلى أخيه المسلم نظرة رحمة، نظرة شفقة، نظرة حنان، نظرة عطف. النوع من هذه النظرات مفتقد في كثير من شؤون الناس في حياتهم، وبذلك فاتهم خير كثير في نواحي متعددة، منها ما يتعلق بالأسرة أخوة وزوجة وأبوة وبنوة. إذا افتقد النظر بين اللطف والشفقة بعين اللطف والشفقة والحنان، اختلت موازين الأسرة، واختل استقرارها، واختلت الروابط فيما بينها وتزعزعت. لأجل ذلك كان من الضروري تقويم هذا النظر والانطلاق بالنظرة بالرحمة والشفقة والمودة والمحبة بين المسلمين عامة، وبين الأقارب والجيران والأصدقاء والأصحاب والذين يجمعهم مسجد وتجمعهم مدرسة أو يجمعهم مكتب خاصة. وكل ذلك مفيد في الحياة الأسرية وفي الحياة الاجتماعية، عائد أثره حتى على حركاتهم التجارية وتعاملاتهم الدنيوية. أثار هذه النظرة في المجتمعات، إذا سادت هذه النظرة أثرت تأثيرا كثيرا في القلوب، وأحدثت انبعاثا للنصيحة للآخر وفي الإخلاص مع الآخر ولنفع الآخر والإدخال الصور على قلب الآخر. فينبغي ألا يغفل عن هذه النظرة وتقويمها، وأن يتنبه من عبادة الله تعالى بالنظر بعين الرحمة للمسلمين وإلى من حواليك ممن تجالس وممن تخاطب، وعلى أنه تجد الأثر للنظر واضحا بمجرد أول ما يقع نظر الإنسان عليه، حتى أن ممن تفيض منهم الرحمة ممن يأسرك لأول نظرة ينظر بها إليك، وتأخذ في الاشتداد إليه من أول نظرة يقع بها بصرك عليه، على أنه كم من معالجات يحتاجها الناس باستدامة النظر بعين الرحمة والشفقة وتقويم ذلك وتقويته. وربما لم يظهر الأثر لأول وهلة، ولكن مع الاستمرار والدوام في النظر بهذا الوجه تحدث الآثار وتظهر على ممر الوقت. لأجل ذلك ينبغي ألا يغفل هذا الجانب، جانب النظر باللطف والرحمة والشفقة حتى على من أخطأ،
ليكون ذلك سببا لعلاج خطئه ولتحويله من الخطأ إلى مسلك الصواب. فهذا أيضا مما يعالج به، حتى إذا احتاج إلى عتاب أو احتاج إلى إقامة حد عليه ينبغي ألا تختل النظرة وألا يكون عون الشيطان على أخيه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: للذي سب الذي ضرب حدا في شرب المسكر، فلما سبه قال صلى الله عليه وسلم لذلك الساب: لا تكن عون الشيطان على أخيك. أي إننا نقيم الحدود للإنقاذ والإصلاح والإسعاد ولترفيع المستوى، لا لاحتقار الناس ولا لإنزالهم إلى الحضيض بالتشفي فيهم، ولكننا نضطر إلى إقامة الحج عليهم لرفع مستواهم ولبعث ضمائرهم بالخير وللحلول بينه وبين ما يضرهم ولتقويمهم وإصلاحهم. كذلك النظرة في هذا الدين الواسع العظيم، وبهذه النظرة يضيف الصائم إلى عبادة عبادات، وكذلك صاحب الأعمال الصالحة الأخرى إذا كان في أثنائها يحمل هذه النظرة إلى من حواليه يضيف إلى عبادة عبادات. وهذه عبادات مع أن لها اتصالا بالنظر فإن مبعثها القلب، فهي عبادات قلبية عظيمة الثواب عند الله تبارك وتعالى. لا يتصور كثير من الناس أن لها مثوبة عند الله وأن لها أجرا كبيرا، فهي عبادات عظيمة، عبادة النظر بعين الحنان وبعين الشفقة إلى المسلمين عامة، وخصوصا إكرام الوالدين والنظرة إليهم بالإكبار والإحترام، والنظرة إلى الجد أو الجدة، والنظرة إلى الإبن الصغير بعين الرحمة والشفقة، والنظرة إلى الأخ، والنظرة إلى الأخت، إلى غير ذلك. فهو من جملة الأسباب التي تقوم الصلاة بين أفراد المجتمعات المسلمة، وتكون أيضا سببا لإنقاذ الكثير وهدايتهم وإرشادهم. جعلنا الله ممن يحسن النظر فيما يرضيه عنهم ظاهرا وباطنا، ورزق قلوبنا من الشفقة والرحمة والحنان والعفو والرأفة والإكرام للمسلمين ما تتقوم به أنظارنا وتستمر وتدوم على النظر باللطف والرحمة والشفقة، فنقطف الثمار ونتائجهنا وهناك. يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.
من قال الإمام رحمه الله مالك في أن النية بداية الشهر ثم نسيت بيت النية اليوم من الأيام، فهل عليه القضاء أم تجزيه النية على مذهب المالكي؟ زنى أحدهم لا يجب القضاء. على مذهب مالك لا يجب القضاء، فحينئذ يصير مدركا لفضيلة الصوم وثوابه عند الإمام مالك، ثم إن أراد أن يقضي فذلك هو الأحوط لدينه وخروج من خلاف الأئمة الآخرين، فيكون حصل الصوم والمثوبة كاملا على مذهب مالك، وحصل أيضا القضاء وإتباع الخروج من الإشكال. وذلك قد يختلف باختلاف أهل القدرة والطاقة، فمن كان قادرا مطيقا للقضاء بيسر فلا ينبغي أن يتأخر ولو كان مالكيا، هو مالكي وقد صح صومه على مذهب الإمام مالك ولا قضاء عليه عند الإمام مالك، فأن يقضي خير له وبركة وهو مطيق لذلك. ومن كان غير مطيق ويصعب عليه فلا شيء عليه، سواء كان مالكيا أو كان شافعيا أو حنفيا أو حنبليا، لا شيء عليه مع هذا الضعف لصحة مذهب الإمام مالك، فكلها مذاهب صحيحة. وأما الاعتكاف في العشر الأواخر وارد وثابت للرجال وللنساء كذلك، ولكن هل تتناول عقاقير طبية طبيعية تمنع الدورة تنفذ العبادة؟ ذلك إن لم يضرها جائز لها، ولكن أفضل منه أن تترك الأمر على ما يجريه الحق، والحق يثيبها على نيتها وعلى وجهتها. وإذا لم تترك الاعتكاف إلا لكونها حائض فيكسب لها ثواب الاعتكاف، وكأن اعتكفت بسبب نيتها، وهي بترك الدخول المسجد مثابة لأنها مامورة بترك دخول المسجد، فهي تثاب على ترك الدخول إلى المسجد في هذه الحالة، فبذلك تكون أدت معي. وعلى ذلك مضى أمهات المؤمنين ومضى نساء الصحابيات، ومن هم من يأتيها الحيض في أيام العشر الأواخر وفي قبلها وفيما بعدها، وكلهن يلتزمن حكم الشريعة، ولا شك أن أجورهن كبيرة ومراتبهن عظيمة، فهذا من جهة الأفضل. أما من جهة الجواز يجوز أن تتناول من الدواء ما لا يضرها ويقطع عنها العادة، ما لا يضرها ويقطع عنها العادة، والحكم منوط بظهور الدم، إن ظهر الدم جاء الحكم وإن لم يظهر دم فهي تعتبر طاهر، ولكن الأفضل أن تبقى على ما كتب وقدر الله وكتب الله، وهذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فما إذا لم تتأخر إلا بهذا العذر فلا يفوتها شيء من الأجر. قصر الأمل مطلوب، أما الياس لا، الياس من رحمة الله ومن جود الله ليس بمطلوب، ومعنى طول الأمل أن يقطع بالبقاء مدة لا يتوقع خلالها أن يموت ونفوت، ومعنى قصر الأمل أن يكون في ذهنه وشعوره أنه في كل لحظة يمكن أن ينتقل، في كل لحظة يمكن أن يفارق هذه الحياة، وذلك ممكن وغير متناقض مع حسن الترتيب والتدبير والنيات الصالحة فيما يستقبله من عمر قصور أو طال، وخيركم من طال عمره وحسن عمله، ويكون في طول عمره من حسن عمله قصر الأمل. والتفريق بين ما يكون من المحبة لله ويكون المحبة لهواء أو لغرض يكون ذلك بالاختبار، باختبارات متعددة، منها ما يتعلق بشأن المصالح والأغراض والنفس إذا فقدت من ذلك الشخص ولم يبقى غرض دنيوي فيه، هل تبقى المحبة أو تنقص، فبمقدار نقصها يعلم مقدار ما كان للهوى وما كان لغير الله جل جلاله، من إذا ارتكب ما هو محرم، فهل أيضا ينهى ويزجر محبة لله تعالى أو يداهن ويترك بدعوى المحبة، فهذه الغير لله تعالى ما يترك فيه على المعاصي بدعوى المحبة هذه محبة لغير الله، وما يتم من زجره ونهيه فهي دليل على قوة المحبة لله تبارك وتعالى. والله يرزقنا التحاب فيه وله من أجله خالصا لوجهه الكريم حتى نكرم بالدخول في نداء الحق يوم القيامة، أين المتحابون في، أين المتبادرون في، أين المتزاورون في، أين المتجالسون في، اليوم أظلهم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. ثبتنا في ديوان أهل الصدق وجرحقنا بخيار الخلق وارزقنا في كل خير قصب السبق ويعيدنا من الآفات والعهات ومن علينا سبحانه بأعلى المغفرة والرحمة والعتق، وانظمنا في سلك من ارتضى وطبنا بالأمة فيما يجيب القضاء، يحول الأحوال إلى أحسنها، يختم لنا بأكمل حسنى وراض عنا في خير لطف وعافية نبي الله
صلى الله عليه وسلم.